أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. إلى هنا انتهينا من الكلام في المفاهيم، والآن ندخل في الباب الخامس، العام والخاص. طبعا من الواضح أن لازلنا الآن في المقصد الأول، وهو عليكم السلام ورحمة الله، وهو مباحث الألفاظ. وابتدأ مباحث الألفاظ بالمشتق، ثم الأوامر، ثم النواهي، ثم المفاهيم، والآن العام والخاص. يعني لا، الكلام الآن أيضا هو من مباحث الألفاظ، لذلك يبحث فيه عن ألفاظ العام إلى آخره. المصنف يذكر مقدمة تمهيدية للبحث في معنى العام والخاص الذي هو عنوان البحث. نحن نقول أولا ابتداء بأن كان الفقهاء سابقا يصرفون كثيرا من الوقت وكثيرا من الجهد في التعاريف والتفسيرات عكسا وطردا، وكثرة النقوض والرد والإبرام وإلى آخره. هنا المصنف يشير إلى أن بعض الأمور، بعض المعاني من الوضوح في مكان، بحيث لا نحتاج إلى الدخول في تفاسيرها وفي تعاريفها والنقاش الذي يتكرر والإرادات التي تورد عليها، خصوصا أن الكثير من التعاريف ليست من باب الحقيقة، ليست من باب ذكر الحقيقة، حقيقة ذلك الشيء المعرف، وإنما من باب شرح الاسم، تعاريف لفظية. لأن قالوا أن حقائق الأشياء بعيدة عن منال الإنسان، ولكن أكثر ما يوجد من التعريفات هي تعاريف بيانية، تعاريف شرحية. كذلك الكلام في العام والخاص. معنى العموم عند العرف، هذا من المفاهيم العرفية، معنى العموم عند العرف متقوم بالشمول والسريان. يعني أن هذا اللفظ العام يشمل جميع الأفراد التي تنطبق أو التي ينطبق عليها ذلك اللفظ، التي تندرج تحت ذلك العنوان، وسريان الحكم إلى جميع الأفراد. فإذا معنى العموم متقوم عرفا بالشمول والسريان إلى جميع الأفراد، ولكن هذا الشمول والسريان إن كان بالوضع، قد يكون بالوضع وقد يكون بمقدمات الحكمة. فإن كان بالوضع فيبحث عنه في العام والخاص، وإن كان بمقدمات الحكمة فيبحث عنه في المطلق والمقيد. فالأول بحث في العموم، والثاني بحث في الإطلاق. وهذا أحد الفرق بين العموم والإطلاق. أن العموم مستفاد من الوضع والإطلاق مستفاد من مقدمات الحكمة. لذلك العام يطلق على اللفظ الشامل لأفراده. لذلك لاحظوا تعريف المصنف، تعبير المصنف يقول: هو القصد من العام اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له. فإذا العام اسم لللفظ، اسم لللفظ، فلفظة كل أو جميع أو أي أو أية إلى آخره كما سيذكر، سيذكر أدوات العموم ويذكر هذه الألفاظ. فإذا العموم متقوم بالشمول والسريان، وتارة يقوم بالوضع فهو العام والخاص، البحث العام والخاص، وتارة يقوم بمقدمات الحكمة فيكون البحث في الإطلاق المطلق والمقيد. والعام اسم لللفظ وقد يطلق على الحكم، العام اسم لللفظ الشامل بمفهومه لجميع الأفراد القابلة للانطباق ذلك العنوان عليه، وقد يطلق العام على الحكم. باعتبار أن الحكم يشمل جميع أفراد الموضوع أو متعلق الحكم أو المكلف. فإذن العام هو في الحقيقة اسم لللفظ العام، لاحظوا العام اسم لللفظ وقد يطلق على الحكم. فإذا صار من الواضح أن العام هو اللفظ الشامل بمفهومه لجميع الأفراد القابلة لانطباق عنوان العام عليه، وقد يطلق على الحكم لأنه يشمل جميع أفراد الموضوع أو متعلق الحكم. فهذا هو معنى العام. أما معنى الخاص فهو الحكم، لاحظوا عرف الخاص بالحكم، عرف الخاص بالحكم هو الحكم الذي لا يشمل جميع الأفراد التي تنضوي تحت ذلك العنوان. ثم هناك تخصيص، هناك اصطلاح آخر، اصطلاحات أخرى، هناك تخصيص وهناك تخصص. المقصود من التخصيص هو إخراج بعض الأفراد بعد أن كانت مشمولة لعنوان اللفظ الذي هو موضوع الحكم. التخصيص هو إخراج بعض الأفراد من الحكم بعد أن كانت مشمولة بلفظ العام. مثلا افترض يقول: أكرم العلماء العاملين، أكرم العلماء العاملين. العاملين هو المخصص، يعني قيد قيد العلماء بهذا الوصف بالعاملين. العلماء هذا اللفظ لأنه جمع محلى بأل فيدل على العموم، لذلك سيأتي من أدوات العموم، فيشمل العاملين وغير العاملين. ولكن قيد العاملين. خصص العلماء بالعاملين فأخرج غير العاملين، هذا يسمى تخصيص، بمعنى إخراج بعض الأفراد من الحكم بعد أن كانت تلك الأفراد مشمولة بلفظ العام. لفظ العاملين أكرم العلماء العاملين، هذا تخصيص، يعني إخراج غير العاملين من حكم الإكرام، من حكم وجوب الإكرام بعد أن كان غير العاملين مشمولين بلفظ العلماء. فلفظ العلماء شامل للعاملين وغير العاملين، وجاء المخصص وهو العاملين أخرج هذا البعض من الأفراد، هذا يسمى تخصيص. وهناك تخصص، والمقصود من التخصص هو إخراج بعض الأفراد من أول الأمر، يعني من أول الأمر تلك الأفراد غير مشمولة بلفظ العام، فإذا التخصص هو إخراج الأفراد ابتداء لأنها أصلا غير مشمولة بلفظ العام. مثلا عندما يقال أكرم العلماء العاملين، أكرم العلماء العاملين، هنا بقوله العلماء أخرج غير العلماء، فبقى فقط العلماء، ثم العلماء فيهم عاملين وغير عاملين، بقيد العاملين أخرج غير العاملين. فبقوله أكرم، بقوله العلماء أخرج غير العلماء من حكم وجوب الإكرام، ولكن إخراج غير العلماء تخصصا لا تخصيصا، يعني من أول الأمر غير العلماء ما مشمولين بلفظ العام. فإذا النتيجة في مثل قولنا أكرم العلماء العاملين، هذا مثال للتخصص والتخصيص، فبقولنا العاملين خصصنا وجوب الإكرام بالعلماء دون غير العلماء، فخروج غير العلماء تخصصا لأن لفظ العلماء ابتداء لا يشمل غير العلماء. وبقوله العاملين هذا تخصيص للعلماء، بمعنى أنه أخرج غير العاملين بعد أن كانوا مشمولين بلفظ العام. فإذا بقوله العلماء خصص وجوب الإكرام بهؤلاء دون غيرهم، وبقوله العاملين حصل تخصيص للعلماء، يعني العلماء أصناف، أخرج صنف وأبقى صنف آخر، هذا يسمى تخصيص. فإذا خروج بعض الأفراد قد يكون تخصصا، يعني من أول الأمر خارج عن محل الكلام كما يقال، أو تخصيصا يعني من الأول هو داخل في محل الكلام ولكن خرج بعد ذلك بالدليل المخصص، والمخصص قد يكون متصل أو منفصل، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. يقول المصنف طبعا ليس التخصص، هذا التخصص واضح، يعني خروج غير العلماء من التخصص وليس من التخصص، ولكن أكرم العلماء العاملين مثال أوضح لكل الأمرين. يقول المصنف الباب الخامس، يعني الباب الخامس من المقصد الأول وهو مباحث الألفاظ. الباب الخامس من مباحث الألفاظ العام والخاص، تمهيد العام والخاص. العام والخاص هما من المفاهيم الواضحة البديهية التي لا تحتاج إلى التعريف إلا لشرح اللفظ وتقريب المعنى إلى الذهن، يعني ما يعبر عنه بتعريف ما الشارحة. ما أشرح يعني تقول ما هو ذلك الشيء، يعني مجرد تستفهم ما تفسير هذا الشيء ما هو، تقول هذا كذا، ثم بعد ذلك تقول ما ذلك الشيء بما الحقيقية، يعني حقيقة ذلك الشيء ما هو. يعني أولا تسأل عن شرح وتفسير ذلك الشيء بما يقربه إلى الذهن، فتسأل بما الشارحة، ثم بعد ذلك تسأل بما الحقيقية، تسأل عن حقيقة ذلك الشيء، فلذلك يؤتى بالحدود، الحد التام أو الحد الناقص. هما من المفاهيم الواضحة البديهية التي لا تحتاج إلى التعريف إلا لشرح اللفظ وتقريب المعنى إلى الذهن، هذا يسمى تعريف ما الشارحة. فلذلك لا محل لتعريفهما بالتعاريف الحقيقية، يعني بالحد التام، لا نحتاج إلى الحد التام أو إلى الرسم، وإن كان الرسم ليس تعريف حقيقي، الرسم إشارة، الرسم إشارات، التعريف الحقيقي هو الحد لأن يكثر الجنس أو الفصل، الحد التام أو الناقص. وقالوا أن الفصل هو حقيقة النوع، الفصل الأخير هو حقيقة النوع، فإذا الحد التام أو الناقص هو هذا حقيقة الشيء. هذا إذا ما كان واضح، أما إذا كان من الواضحات والبديهيات فلا نحتاج إلى ذلك. والقصد من العام، يعني المعنى العام، مقصودنا من كلمة العام اللفظ الشامل. فلاحظ عبر العام باللفظ، يعني العام اسم لللفظ وقد يكون اسم للحكم كما سيأتي. اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه. لاحظوا اللفظ متى يشمل بمفهومه جميع الأفراد، لأن يعني العلة في ذلك أن اللفظ، لأن اللفظ وضع لذلك المعنى، اللفظ وضع لذلك المعنى الشامل. لذلك قلنا الشمول والسريان إذا كان مستفاد من الوضع فهذا هو العموم، وإذا كان بمقدمات الحكمة فهذا هو البحث المطلق والمقيد. فإذا لأن العام اسم لللفظ واللفظ موضوع لمعنى، ذلك المعنى شامل للأفراد القادرة للانطباق، لذلك قلنا أنه يستفاد من الوضع. هو اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له. مثل لفظ العلماء الجمع المحلى بالألف واللام، هذا اللفظ انطبق على التعريف، يقول هو اللفظ، يعني لفظ العلماء الشامل بمفهومه، يعني مفهوم العلماء لجميع ما يصلح انطباق عنوانه، عنوان العلماء هذا عنوان يشمل جميع الأفراد في ثبوت الحكم له. إذا قلت أكرم العلماء فوجوب الإكرام يثبت لجميع أفراد
عنوان العلماء، فالعلماء عنوان عام يصدق على زيد وعمر وبكر وخالد ورشيد وإلى آخره. وقد يقال للحكم أنه عام، يا حكم الوجوب في قولنا أكرم العلماء، الحكم هو الوجوب. قد يقال يعني قد للتقليد، يعني الأصل في العام أنه اسم لللفظ، وقد نطلق العام ونريد منه الحكم، طبعا نحتاج للقرينة حينئذ. وقد يقال للحكم أنه عام أيضا، الحكم يعني وجوب الإكرام في المثال، يعني باعتبار شمول الحكم لجميع شموله، يعني شمول الحكم لجميع أفراد الموضوع أو المتعلق أو المكلف. متعلق يعني متعلق الحكم. لاحظ في مثال، هذا الملاحظة ثبتوها، في مثال أكرم العلماء الحكم ما هو؟ هو الوجوب. أحسن. المستفاد من الهيئة في قولنا أكرم متعلق الحكم ما هو؟ هو الإكرام. المستفاد من المادة في قولنا أكرم الموضوع ما هو؟ هو العلماء في قولنا أكرم العلماء. صار واضح الآن؟ ففي أكرم العلماء أدنى ثلاث أمور: الحكم وهو الوجوب، لا يقال الحكم هو الإكرام في اشتباه، الحكم هو الوجوب المستفاد من الهيئة. ومر علينا أن صيغة الأمر الوجوب مستفاد من الهيئة، يعني من إطلاق الهيئة. فعندنا وجوب، عندنا متعلق الحكم وهو الوجوب، ومتعلق الحكم وهو الإكرام، لأن الوجوب تعلق بالإكرام، لأن الواجب ما هو؟ هو الإكرام. وموضوع الحكم، لاحظوا، فإذا متعلق الحكم غير موضوع الحكم، متعلق الحكم غير موضوع الحكم. بلد نبني على ذات من خالف الناس. لا يقال، يعني ليس اشتباه بين متعلق الحكم وموضوع الحكم. متعلق يعني الحكم هو الوجوب، متعلق الحكم هو الإكرام، يعني أن الوجوب تعلق بالإكرام. موضوع الحكم هو العلماء. فصار واضح. فإذا نقول أن الحكم قد يطلق العام على الحكم أيضا بشمول لأفراد الموضوع أو أفراد المتعلق أو المكلف، يعني الحكم هو الوجوب، متعلق الحكم هو الإكرام. الإكرام له أفراد كثيرة، أو موضوع الحكم ما هو؟ العلماء. العلماء له أفراد كثيرة، عاملين وغير عاملين، أو زيد وبكر وعمر إلى آخره. المكلف المخاطب، أو بل ما وجد لها تفسير غير هذا المخاطب، مكلف المخاطب، يعني أن جميع الأفراد المكلفين
بهذا الحكم، المكلفين بهذا الحكم. فلا أنا قصدي بس أهم شيء يميز بين متعلق الحكم وموضوع الحكم، لأن بعضهم يشتبه أن يتصور أن متعلق الحكم وموضوع الحكم واحد. لا، متعلق الحكم، الحكم هو الوجوب، متعلق الحكم هو الإجرام، وموضوع الحكم هو العلماء. لذلك يقول: والقصد من الخاص الحكم الذي لا يشمل إلا بعض أفراد موضوعه. تبين مفهومنا من العام. الآن الخاص هو الحكم الذي لا يشمل إلا بعض أفراد موضوعه، أو المتعلق أو المكلف، أو أنه اللفظ الدال على ذلك، يعني أن الحكم أيضا يطلق، العفو، الخاص يطلق على الحكم، وأيضا يطلق على اللفظ. كما أقول بعض العلماء، أكرم بعض العلماء، أو أكرم أحد العلماء، وهكذا.
يكون هو
الأقرب
على الحكم.
نعم،
يعني عندما عرف العام قال هو اللفظ،
هناك واضح. أما الخاص قد يطلق على الحكم وقد يطلق على اللفظ
بدون قرينة، يعني
بلا قرينة. أكو قرينة مع القرينة، بس هذا مو مهم. المهم في المطلب أن العام اسم لللفظ فقط، هذا المهم الذي يأتي الكلام والبحث عليه. باقي الأمور مو محل ابتلاء أصلا، يعني مجرد فهم المطلب.
العام الخاص في نيما يجي فيه حكم واللفظ، لكن عوض وقد يقال للحكم، قد يقال العام للحكم.
يعني الأصل أن العام اسم لللفظ، ولكن قد يقال للحكم. أما في الخاص هناك كأنه يعني على حد سواء، قد يطلق على الحكم وقد يطلق على اللفظ. ثم يقول مو مشكلة، يعني ما يستاهل بحث الطول الزايد. ثم يقول: والتخصيص هو إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا، بعد شموله، بينما تخصص ابتداء خارج عن الشمول. والتخصيص هو إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام، هنا الحكم العام، ولكن يعني مصرح به. يعني مثلا أكرم العلماء العاملين، شمول الحكم العام هو وجوب الإكرام، هذا عام لجميع الأفراد بعد أن كان اللفظ يعني موضوع الحكم، لفظ موضوع الحكم يعني، وهو العلماء. في قولنا أكرم العلماء العاملين، اللفظ يعني موضوع الحكم، بعد أن كان اللفظ يعني لفظ موضوع الحكم في نفسه، يعني لفظ موضوع الحكم وهو العلماء في نفسه شاملا له، لولا التخصيص بقولنا العاملين، يعني لولا التخصيص بعاملين، لو ما قال عاملين كان شنو؟ كان وجوب الإكرام شامل للعلماء العاملين وغير العاملين، ولكنه حصل التخصيص بقوله عاملين. والتخصص هو أن يكون اللفظ من أول الأمر بلا تخصيص، غير شامل لذلك الفرد غير المشروع للحكم، يعني الفرد، يعني الفرد خارج عن الموضوع ابتداء. إذا قلت أخرج أكرم العلماء، فغير العلماء خارج ابتداء عن الموضوع، خارج ابتداء عن الموضوع.
نعم، خلاف الجمع
صار واضح الآن. فهناك تخصيص وهو إخراج بعض الأفراد بواسطة ذكر القيد بعد أن كانت الأفراد مشمولة للفظ موضوع الحكم. أما في التخصص فأصلا تلك الأفراد غير مشمولة وخارجة عن موضوع الحكم، عن لفظ موضوع الحكم. ثم يذكر أقسام
أقسام الآن. يقول هناك عموم استغراقي وهناك عموم مجموعي وهناك عموم بدلي. باعتبار تعلق هذا التقسيم باعتبار تعلق الحكم وانسباب الحكم على الموضوع. العموم المقصود من العموم الاستغراقي هو أن يكون الحكم، لاحظوا هنا أطلقنا على الحكم، هو أن يكون الحكم شامل لجميع الأفراد، بحيث المقصود من الحكم هو المعنون دون العنوان، والمقصود هو كل فرد الفرد من أفراد العنوان. مثلا إذا قال أكرم كل عالم، أكرم كل عالم، فوجوب الإكرام بعمومه يشمل جميع أفراد، فالحكم وهو وجوب الإكرام يتعلق بكل فرد فرد. يعني بتعبير آخر، أكرم كل عالم، مو هذا مثال المصنف، نعم، أكرم كل عالم، كل عالم عنوان عام تحت أفراد. لاحظوا أكرم كل عالم، وجوب الإكرام، هذا الحكم، حكم وجوب الإكرام انصب وتعلق على من؟ تعلق بالعنوان كل عالم، انصب على كل عالم، ولكن المقصود بالحكم هو المعنون، يعني كل فرد فرد من أفراد العام. فبناء على ذلك حكم الوجوب، حكم وجوب الإكرام ينحل إلى وجوبات أفرادية، يعني ينحل إلى أحكام مفردة، فكل فرد متوجه له وجوب الإكرام، متوجه له ذلك الحكم على حده. كل فرد من أفراد العام انطبق عليه حكم الوجوب، لذلك كل فرد من أفراد الموضوع له طاعة وعصيان. فإذا أكرمت زيد من العلماء ولم تكرم عمرا من العلماء، فقد امتثلت فردا وسقط الأمر بخصوص ذلك الفرد. لماذا؟ لأن قلنا أن المقصود من الحكم هو كل فرد فرد على حده، لذلك زيد له حكم على حده، عمر له حكم على حده، وخالد له حكم على حده. فإذا امتثلت في بعض ولم تمتثل في البعض الآخر، فقد أطعت هنا وعصيت هنا. لاحظتم؟ فإذا قال أكرم العلماء، وجوب الإكرام ينحل إلى وجوبات متعددة بتعدد الأفراد، ينحل حكم الوجوب إلى وجوبات متعددة بتعدد الأفراد، بتعدد الأفراد، فهناك حكم بالوجوب لزيد لأنه من العلماء، وهناك حكم بالوجوب أيضا، يعني فرد آخر من الوجوب متوجه لفرد آخر من الموضوع وهو عمر لأنه من العلماء، وهناك فرض آخر من وجوب الإكرام متوجه إلى بكر لأنه فرض من أفراد الموضوع وهو العلماء. فإذا كل فرد له طاعة وعصيان، هذا واضح. مقابل هذا المعنى العموم المجموع، العموم المجموع عندما يقال مثلا عليك بالإيمان بالأئمة عليهم السلام أو أطع الأئمة عليهم السلام، في العموم المجموعي الحكم منصب على العنوان وليس على المعنون. بمعنى أن الحكم متوجه إلى المجموع من حيث هو مجموع، بما هو مجموع. لذلك للمجموع بما هو مجموع طاعة وعصيان وليس لكل فرد فرد، لذلك مثل وجوب الإيمان بالأئمة عليهم السلام، إذا آمنت بإمام ولم تؤمن بإمام آخر لا سمح الله فقد عصيت الجميع، لأن المجموع بما هو مجموع منصب الحكم عليه وتوجه الحكم له وليس للأفراد. يعني هنا لا يقال أنك امتثلت لذلك الفرد وعصيت الفرد الآخر، وإنما يقال أنك عصيت الجميع، لأن الحكم متوجه إلى المجموع بما هو مجموع. هذا بخلاف العموم الاستغراقي. صار واضح؟ لذلك يقول أقسام العام ينقسم العام إلى ثلاثة أقسام باعتبار تعلق الحكم به، باعتبار تعلق الحكم به وباعتبار انسباب الحكم عليه، ينقسم إلى العموم الاستغراقي. يعني سمي استغراقي لأنه يستغرق جميع الأفراد، كل فرد فرد. وهو أن يكون الحكم شاملا لكل فرد فرد، فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم ولكل حكم متعلق بفرد من الموضوع عصيان، عصيان مبتدأ مؤخر ولكل حكم خبر مقدم. لاحظوا العبارة هكذا، ولكل حكم متعلق بفرد من الموضوع عصيان خاص، يعني عصيان خاص بهذا الفرد وطاعة خاصة بهذا الفرد. العلة في ذلك أن نفس الحكم ينحل إلى أحكام متعددة بتعدد أفراد الموضوع، الحكم بنفسه ينحل إلى أحكام متعددة بتعدد أفراد الموضوع. لذلك كل فرد من الأفراد له حكم، لذلك قلنا كل فرد له طاعة وعصيان. فربما يعني إذا امتثلت فردا ولم تمتثل الفرد الآخر نقول حصلت طاعة بالنسبة إلى ذلك الفرد وعصيان بالنسبة إلى ذلك الفرد، يعني نظير وجوب الصوم بالنسبة الذي ينحل إلى أيام شهر رمضان. إذا صمت يوما فقد امتثلت ذلك الصوم مؤزئ ووقع عنك يعني سقط وجوب ذلك اليوم. وإذا أفطرت في يوم آخر فقط عليك قضاء ذلك اليوم ولا يسقط ولا يعني يضر بصيام باقي الأيام. هناك ذلك صار واضح الصور بعد ما يحتاج إعادة. هذا القسم الأول. القسم الثاني العموم المجموعي، وهو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع بما هو مجموع، يعني الحكم منصب على العنوان وليس للمعنون والأفراد. العنوان العام بما هو بعنوانه، فيكون المجموع بما هو مجموع موضوعا واحدا، يعني وليس الموضوع هو كل فرد فرد، لا، المجموع من حيث هو مجموع، بخلاف الأول. كوجوب الإيمان بالأئمة عليهم السلام، فلا يتحقق الامتثال إلا بالإيمان بالجميع. فلو امتثل لأحد الأئمة ولو لم يمتثل للأئمة الأخرى مثلا الآخرين فلا يكون، فهذا عصيان للجميع. والقسم الثالث هو العموم البدلية بيانه. والحمد لله رب العالمين.